السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني من سلسلتنا الموسومة بإقراء القرآن، وأردت أن أتحدث بين يدي التأصيل كما يعني وعدتكم في اللقاء الفائت، أننا سنذكر أصولا أو بعض مفاتيح نفهم بها كلام المفسرين حينما يتكلمون. فبين يدي هذه الأصول أحب أن أتحدث الليلة عن أهل الله عز وجل، عن أهل القرآن. هو نوع ترغيب لمن يستمع الآن، لا سيما وهي وظيفة أصيلة من وظائف شهر شعبان، وكذلك من وظائف بل وعيون وظائف شهر رمضان، الإكثار من قراءة القرآن. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في شهر رمضان، فلما كان في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فدارسه القرآن مرتين. ومما يدلك على أهمية القرآن وعلى أهمية مدارسته وعلى أهمية تلاوته وعلى أهمية القيام بواجبه، فالقرآن كلام الله عز وجل العظيم المجيد الذي ينبغي للأمة أن تعظمه، لا سيما وقد وافق الشن طبقة، فهو نوع شكر ونوع عمل. وتأمل جيدا، القرآن نوع شكر لله عز وجل لما أسداه الله عز وجل إلينا من أن وظف لنا حاكما يحكمنا بدين الله عز وجل وشريعته، وأمات الله عز وجل عنا السوء، ولو اجتمع من بأقطارها حتى طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت مستوية على ساقها من فضل الله عز وجل ونعمته علينا التي لم يكن إزاءها من بذل يد ولا نطق لسان ولا عمل طاعة، وإنما هي منة محضة من الله عز وجل الذي أراح القلوب. نسأل الله عز وجل أن يسدد رئيسنا وأميرنا، وأن يحوطه ببطانة صالحة، وأن يسدده إلى تطبيق حكم الله عز وجل وشريعته، وإلى ازدهار هذا المصر وعلو شأنه. ثم أيها الإخوة، هو نوع واجب أيضا، فهو واجب لا أقصد به المعنى الفقهي، وإنما أقصد به عمل سلوكي تربوي. أصحاب السلوك إلى الله عز وجل ينبغي أن يهتموا بكتاب الله، لا سيما في هذه الأيام. وقد ذكرت لكم في اللقاء الفائت أن عمار رضي الله عنه كان يتهيأ ليخلو بكتاب الله عز وجل ويسرد الصوم في شعبان كما يتهيأ لرمضان. وأنا أذكركم بأن شهر شعبان لم يكن فقط مقدمة بين يدي رمضان، وإنما شهر شعبان مقصود لذاته، بحيث يعمل المرء في شهر شعبان وظائف وظفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قد استفضت فيها في اللقاء الفائت بما يغني عن الإعادة. فأردت الليلة أن أهيج مشاعركم نحو القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يمتعنا بكلامه وأن يفهمنا كلامه، كلام الله عز وجل. أردت أن أطوف تطوافة في هذه العجالة لألقي الضوء على شيء من الفرحة واللوعة، لألقي الضوء على شيء من انشراح الصدر بكتاب الله وبكاء العين به أيضا، لألقي نظرة على بعض الآداب التي فقدت في هذه الآونة إزاء كتاب الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية فإن الإخلاص عزيز، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلال. لقد مدح الله عز وجل كلامه بنفسه، ولا يعلم قدر كلام الله إلا الله. فمهما تكلمنا عن الله عن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات الله عز وجل فإننا لا نأتي على آخرها، لكنه جهد المقل. نسأل الله عز وجل ألا يمر هذا السحر إلا وقد رفع قدرنا إلى درجة أهله وخصته من حملة القرآن وقرائه. مدح الله عز وجل القرآن في غير ما آية، فقال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه ولا ريبة، لا ريب فيه، كله حق. وهذه عقيدة ينبغي أن نتعلمها، كله حق، هذا الكتاب كله حق، ثم هذه الشريعة شاملة لكل شيء. الذين يقولون ربما لم يصلح لشيء لضرب كذا وكذا، أو لا يدخل في مقام كذا وكذا، في أشياء مستجدات تصلح. شريعتنا ارتضاها الله عز وجل أن تكون شريعة قائمة مقام نبي يخلف نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. طيب إذا ضل هؤلاء كيف يذكرون؟ يذكرهم علماؤهم بشريعتهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حينما قرأها يهودي من الذين تطاولوا على الله ورسله وعباده الصالحين، حين قرأ هذه الآية وسمعها وعرف وعلم بها، أتى عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، لو أن هذه الآية نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. طبعا ده من ضلاله، إن نحن عيدنا أن نقوم بشريعتنا، مش أن نصنع للشريعة عيد ثم لا نقوم بمقتضاها. لكن الرجل عبر عما بداخله، فقال عمر: أي آية؟ رضي الله عنه. فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم، وتلا الآية. فقال له عمر يعدل مساره: إني لأعلم متى نزلت وفي أي وقت نزلت، نزلت على رسول الله في يوم عرفة في يوم جمعة، أو قال كلمة نحوها رضي الله عنه. فتأمل، دين كامل وهذه عقيدة. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله نزل أحسن الحديث، فمن انشرح صدره بحق وطهر قلبه بحق حينما يسمع القرآن لا يمل منه. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم عز وجل. احنا عندنا تمرينات الآن على هذه الحقائق والدقائق والمعاني، عندنا تمرينات في شهر شعبان، إياكم وتضييع الأوقات، فإن الله عز وجل قد أسدى إلينا الجمائل ويجدد لنا النعم سبحانه وبحمده لنستغني به. فانظر، يذكرك قبل أن تذكره، يذكرك سبحانه بالنعم قبل أن تذكره. وانظروا إلى تلك الهوة السحيقة التي كنا سنسقط فيها بشؤم هذا الذي أقصاه الله عز وجل عنا. نسأل الله عز وجل أن يميط عنا وعن أمتنا وعن بلادنا كل سوء، نعمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. فإن جاء جائن وقال أنا هقول لك حكاية أحسن قصة، ولا كذا، ما تقولش كده، إنما أحسن القصص هو ما كان في كتاب الله عز وجل، بس ترعيه سمعك. وقال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تخيل، وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز لا يغالب، كتاب عزيز يعز به من تمسك به تبعا له، يكون عزيزا لا يأتيه الباطل. نقول لا يدخل في ضروب كذا واستجدت عندنا، لا يشملها القرآن، يعالج كل المسائل الحادثة والماضية، كتاب الله عز وجل. وهذه عقيدة. وقال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب المبين. وقال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال الله عز وجل: أولم يكفهم، وهي آية في غاية العجب، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أولم يكفهم؟ أحيانا والمرء حينما يصارح إخوانه أحيانا ينظر المرء إلى المصحف ويرى نعمة لله عز وجل متجددة عظيمة. إن الحمد لله أن القرآن لازال مكتوبا في الصحف، وتلاقي المصحف القطع الكبير للي نظره ضعيف، والقطع اللي أقل منه لمن يريده، والقطع الصغير عشان تشيله في جيبك. دي نعمة عظيمة. وإلا فسيأتي يوم يسرى فيه على القرآن، تفتح المصحف تلاقيه ورق أبيض ليس فيه شيء. فتأمل جيدا واغتنم. أولم يكفهم؟ من وعى كتاب الله عز وجل جيدا وعلم قدر القرآن، علم أن في القرآن كفاية، كفاية لأمر الدنيا والآخرة، كفاية لأمر العلم والعمل، كفاية لأمر الاستغناء بالله عز وجل وعلو الشأن به، كفاية لأن يرد الله عز وجل به عنا كيد الكائدين، كفاية. وإني لأذكر حينما فتح الله عز وجل لسعد بن أبي وقاص المدائن، وهي خاصة كسرى ومقر ملك. فدخل سعد رضي الله عنه فوجد حضارة رقت حواشيها، حتى أن سعد رضي الله عنه أمسك شيئا في يده ظنه أنه منديل، أراد أن يبصق فيه أعزكم الله، فقيل على رسلك أيها الأمير، قال أليس بمنديل؟ قالوا لا، إنه خبز. قالوا ده عيش. كان سعد رضي الله عنه بيظن أن ده منديل لرقته، كانوا لا يعلمون الخبز الرقيق ده، كانوا يعلمون الخبز، ومع ذلك ما تأثروا. يستصحبون كتاب الله وشريعة الله عز وجل، مش ممكن أبدا أن ينحرف ولا يلتوي أبدا. فنظر سعد رضي الله عنه فوجد كنوزا لم يكن يحلم أن يراها في خياله، في حلمه ما كانش يتوقع أن ممكن يكون في حد حاز هذه الكنوز. ثم وجد تمثالا يشير بيده هكذا، فلفت نظر سعد، التمثال اللي هو بيشير بصباعه ده، فاتجه نحو أصبعه ففتح فتحة فوجد الكنوز الخاصة بكسرى. الكنوز العادية بتاعت عامة البشر جعلت سعدا رضي الله عنه يذهل، يذهل مش أنه يريدها، لا أبدا، ده أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه، ما لما رآه عمر قال إن قوما جادت نفوسهم أن يرسلوا لنا مثل هذا، لقوم صالحون يبعثوا ده كان معقول ده يغري في الإنسان؟ لكن أبدا لم تكن في قلوبهم الدنيا. لكن تعجبوا، من الممكن أن يكون في إنسان يحوز كل هذه الكنوز؟ إيه قاعد يحوز كنوز فقط؟ وإحنا شفنا في هذه الآونة من هم أكاسرة الوقت كيف كانوا يحوزون كنوزا. فلما دخل إلى هذه الكنوز الخاصة وجد أشياء بقى ما كان يتوقع أبدا. فلما رآها قال إيه؟ ياه، ده حاجة رائعة، ده حاجة عظيمة. طب ما هو كويس إن بقى بتاعتنا. أبدا، لما رآها استحضر كتاب الله عز وجل. قال ابن كثير في تاريخه: فلما نظر سعد رضي الله عنه إليها قال قول الله، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. نحن ورثة الأرض، عباد الله الصالحون هم الذين يرثون الأرض ومن عليها. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ثم انظر إلى هذه الآية العجيبة التي يمتن الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: ألم نشرح لك صدرك. دي في سياق المنة. بعض أهل التفسير كما سنأتي إليها إن شاء الله عز وجل في مسيرتنا في جزء عامة، بعض أهل التفسير قالوا أن هذه السورة نزلت بعد سورة الضحى بإجماع أهل التفسير، بإجماع. وبعض العلماء يقول أنها تكمل سورة الضحى، يعني دي كمالة تقراها على بعضها، فهي من جملة النعم التي امتن الله عز وجل بها على نبيه ليطمئن قلبه أنه لن يتركه. لما خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي، خشي أن يكون الله عز وجل قد تركه، فأنزل الله عز وجل تطمينا لقلبه، كما يقول بعض المفسرين سورة الضحى كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله عز وجل له وهو من ليس أحد أصدق من الله عز وجل قيلا، قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. عشان يطمئن قلبه، ثم ذكر له بعض النعم ليطمئن قلبه أنك نبيي وقدرك عندي عال ولا زلت في مقامك. فكان من جملة هذه النعم قال له ألم نشرح لك صدرك. لما تقرأ كلام أهل العلم يقولون شرح الصدر كان شرحا حسيا وكان شرحا، يراد به الشرح الحسي اللي حسه النبي صلى الله عليه وسلم والشرح المعنوي. الشرح الحسي أن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انشق وهو في سن العاشرة من عمره صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وشق صدره من نقرة نحره وإلى عانته صلى الله عليه وسلم، ثم استخرج علقة الشيطان، استخرج قطعة كده سوداء من قلبه عليه الصلاة والسلام، وقال هذا نصيب الشيطان منك، خلاص هنا ما. فلم يعد للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا قط. هذا هو شرح الصدر. وهذه الحادثة تكررت مرة أخرى عندما صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن المفسرون يقولون المقصود بهذه الآية المرة التي كان فيها لم ينبأ عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يكون نبيا. المعنى الآخر بقى المعنوي أن الله شرح صدر رسول الله، يعني وسعه، عارفين شرح الصدر يعني وسعه، بحيث أن الهموم والغموم ومعالجة الكفار وحمل هم الدعوة وكل الدنيا بما فيها من أعباء لا تؤثر على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه موروثة لمن كان على سنته صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول كلاما فحواه: وأشرح الناس صدرا هو صلى الله عليه وسلم، وأمته من بعده تنشرح صدورها على قدر تمسكها بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان لما ينشرح صدره ما يغلطش، يحصل أزمة يجد أنه لازال متحملها وأفاقه متسعة لأن صدره منشرح، تحمل أنه يأخذ هذا، بخلاف من ضاق صدره بأزماته، من ضاق صدره بهمومه. فمن أراد أن ينفرج صدره وأن ينشرح فليستمسك بهذه الشريعة وليكثر من تلاوة القرآن، لا سيما ونحن في زمان تكثر فيه هموم الناس. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الهم والغم والحزن، إنه القادر على الجليل والجلال. ألم نشرح لك صدرك، يعني بهذا القرآن وبنور النبوة وبهذه الشريعة. فقراءة القرآن شرح للصدور، تأمل جيدا، والآيات فيه عدة، إلا أن الوقت لا يسعفنا، وإلا فالقرآن طولا وعرضا يمدح الله عز وجل في القرآن القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عشان لما نأتي إلى هذه الأحاديث ما يبقاش هو درس وبيأتي بالليل وممكن تبقى قاعد تسمعه، يعني تضيع شيء من الوقت، لا أبدا. جزء عام هذه الصور القصار دخلت في المناظرة، دخلت في ردع الكافرين: فأتوا بصورة من مثله. يقول ابن كثير رحمه الله: لا يقصد بالصورة الصور الكبار، وإنما الصور الكبار والصغار كذلك على السواء. الصور القصيرة، وليس في القرآن صغير، إنما الصور القصيرة والصور الطويلة كل كذلك. لو قدرت تقول قل هو الله واحد، إن أعطيناك الكوثر، سطره، يبقى افعل إن استطعت. وعجز سدنة اللغة، الناس اللي كانوا بيقول ألف بيت من دماغه وهو واقف كده عجزوا عن ذلك. لذا سأذكر لك الآن كيف حدث معهم حينما سمعوا القرآن، كيف تأثروا، مع أنهم بعضهم عاش على الكفر ومات كافرا، لكن تأثر بالقرآن، لتعلم أنه مات على الكفر وتأثر بالقرآن. فقلبك سيتأثر حتما، بس سلمه بين يدي الله إذا ما قرأت كلام الله عز وجل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان في الحديث شهادة أن خيرنا بالنص، أو الحديث أو في الصحيحين، أفضل واحد فينا من تعلم القرآن ثم علمه لغيره. وقد سمعت بعض أهل العلم يقول كان بالقرية عندنا شاب طلب العلم، فلما انتهى من المرحلة الثانوية قيل له: هلا دعوتنا إلى الله؟ ادينا درس كده، ادينا خطبة. فكان يقول: حتى التحق بالجامعة. فلما التحق بالجامعة قيل له: هلا دعوتنا إلى الله؟ فكان يقول حتى أنتهي من المرحلة الجامعية. فلما انتهى من المرحلة الجامعية مات، فرآه بعضهم في النوم فقال ما صنع الله بك؟ قال أكرمني بما لم أكن أظن، يعني أكرمني جدا بزيادة، يعني ما كنتش أتوقع أني ممكن أن ده بهذا الكرم. وهو سبحانه وبحمده من تعرف إليه علم غناه واغتنى به وعلم كرمه الذي يسديه. وإحنا لازلنا في كرم يا هو، إحنا ماذا قدمنا؟ لكن الله عز وجل بكرمه أماط عنا السوء. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته وكرمه وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. فقال له قد أكرمني بما لم أكن أظن وأدخلني الجنة. قال بما؟ إيه العمل يعني اللي أنت عملته ما احنا مش شايفين؟ قال بما؟ تأمل. فقال كنت أعلم بعض العجائز عندنا من جيراننا في قريتنا سورة الفاتحة. أمال الإنسان اللي بيعلم بقى من أول القرآن لآخره ويختم الناس على يديه ويحفظهم أو يأم الناس ويصلي، ده جزاء إيه؟ وكم من إنسان أنا رأيت بعيني في صلاة التراويح في شهر رمضان من أحد السنين الفائتة، رأيت بعيني إنسان بيتلو الفاتحة مع الإمام. يعني الأئمة أئمتنا وشهر رمضان داخل ينوون بإمامتهم للناس في الصلاة إن في ناس بتتعلم منك، وهو واقف وراك كده بيتعلم منك التلاوة ويتلو معك. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من القراء الضخام، وأنا قد أدخلت تعديلا على هذه السلسلة إقراء القرآن، إن شاء الله عز وجل بين كل سورتين حننتهي من سورة مثلا الناس وندخل في سورة الفلق. قبل أن ندخل في سورة الفلق حنيجي نعمل ترجمة لبعض القراء الكبار من لدن الصحابة لحد ما نصل إلى قراء الإذاعة إن شاء الله عز وجل. ويعني هذا قد اقترحه بعض إخواني، وأسأل الله عز وجل يعني أن يدله على الخير كما دلني. إن نعرف نبقى ناخد عملي بقى، نشرح القرآن بعظمته وعظمة معانيه وأقول لك طبقوه إزاي. أهو ده واحد من هؤلاء القراء الذين سوف نتعرض إن شاء الله عز وجل لترجمته وحياته. تسمع مين أبو عبد الرحمن السلمي يقول حبست في هذا المسجد 40 عاما، أو ذكر نحو من هذا العدد، قاعد كل السنين ده حفظ القرآن، قاعد في مكانه كده يحفظ القرآن الحلقة يوميا يحفظ الناس فيها، يفضل طول النهار في المسجد، وإن استأهل الأمر يبقى طول الليل كمان. يقول ما حبسني هذه السنين على تلاوة القرآن وتعليمه للناس إلا حديث عثمان، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه أهديها إلى إخواني القراء الذين يعلمون، استوثقوا من الطلبة، أخرجوهم حفظة. الإجازات اللي صارت تخرج اليوم أكثر هذه الإجازات مكتوب عليها قرأ علي من المصحف، شيء دخيل في الحقيقة ما كنا نستمع به من قبل كثيرا، إنما كان الإنسان يقعد يسمع القرآن، يقرأ على لوح الصاج الأول السج، الناس الكبار يخبرونكم بهذا، يكتب بإيده القرآن كله الآية ويمسحها ويحفظ ويمسح، وبعدين يكتب في ورق، يكتب القرآن كاملا، ثم بعد ذلك يقرأ من المصحف فيخرج وقد حفظ القرآن أكثر من اسمه. وأنا رأيت من هذا الجيل إنسان كنت بجواري، كان يمر يبقى برة كده في أي حاجة بيشتغل فيها برة ولا حاجة، ويعدي كده وإذاعة القرآن الكريم شغال، يمر القارئ يقول آية فيروح داخل معه على طول مباشرة من حفظه. فكنت أسأله عن هذا يقول وإحنا يا ابني حفظنا زيكم، احنا حفظنا على هذه الألواح. فقراءة القرآن أمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، طعمها حلو وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به مثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. تأمل جيدا إن حتى المنافق، منافق شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، شوف الصنفين اللي تحت دول، في صنف عالي بيقرأ ويعمل، وصنف آخر هالك لا يقرأ ولا يعمل. إنما الصنف الذي يقرأ ويعمل ده لا نعرج عليه، ده المطلوب إنك تقرأ وتعمل. عشان كده هنفسر، عشان إذا ما علمت تفسير الآيات تقوم تشتغل تعمل بها. لكن شوف إلى هذين الصنفين السافلين، طبعا أحدهما أعلى من الآخر. مؤمن حفظ القرآن لم يقم به، لا أناء الليل ولا أطراف النهار ولا بيتلو، ولكن حافظ، لكن تركه. فقط هذا المؤمن الكسول مع كسله، فقط لأجل أن القرآن في جوفه، أنه حافظ القرآن، قلبه في قرآن، حافظ القرآن، فقط مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح بأنه مثل التمرة، صحيح ما بيشتغلش فليس لها رائحة طيبة لكن طعمها حلو، ده برضو القرآن طيبه. طيب أهو مؤمن كسول أو حالة صحيح متدنية، لكن أهو اسمه مؤمن يعني. إنما المنافق بقى، شوف المنافق كيف صنع القرآن معه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا القرآن ويعلمنا القرآن. شوف عظمة القرآن، حتى المنافق يا راجل زي عظمة التوحيد كده. عبد الله بن أبي بن سلول ما ضربوش عنقه ليه؟ لأنه بيقول لا إله إلا الله، مع أنه أظهر الكفر، يظهر الكفر أننا معلوم أنه كافر، لكن لا إله إلا الله عصمت دمه وحازت ماله، تخيل أحرزت ماله. رجل منافق لا يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن يعني يحفظ من القرآن شيء لكنه لا يظهر منه شيء، فمدح حتى على أنه حاز من القرآن شيئا على نفاقه. فاصل، طيب إن شاء الله فاصل ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راعي تقسيط السيارات في مصر. مكان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر
يا عم. هو كلام ده فين؟
فورد براذرز. اتصل الآن 19-824 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر.
للإعلان على قناة الناس، الناس برودكشن هاوس.
راعي تقسيط السيارات في مصر. مكان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر
يا عم. هو كلام ده فين؟
فورد براذرز. اتصل الآن 19-824 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر.
تلتقون مع العلامة المحدث فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في حوار خاص مع خالد عبد الله، ولقاء العودة الليلة في الأوقات التالية. انتظرونا.
راعي تقسيط السيارات في مصر. مكان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر
يا عم. هو كلام ده فين؟
فور براذرز. اتصل الآن 19-84 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل، تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع القرآن أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حفظ وتلاوة والقيام بحقوق القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، على رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وعلى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. مثل هؤلاء هم الذين يحسدون. طب الحسد ده منهي عنه، كيف يقال لا حسد؟ قال أهل العلم: هذه التي تسمى الغبطة، والغبطة هي أن يتمنى الإنسان رتبة صاحبه دون أن يسقط صاحبه. يعني يبقى نفسي أحفظ القرآن زيك، لكن ما تمناش أنك تنزل. لو تمنى بقى أنك تنزل يبقى ده الحسد، نقول حافظ القرآن يا رب ينسى مثلا، ده يبقى بقى نفسه سيئة. وسنتحدث إن شاء الله عز وجل على الحسد يعني في لقاء آخر. لكن انظر، لا غبطة، لا يفرح بشيء، لا ينظر إلى شيء من هذه الدنيا كلها بأموالها بهيئتها، لا ينظر إلا إلى رجل معه مال ينفق به هكذا وهكذا وهكذا، ورجل آخر معه كتاب الله عز وجل يقوم به بالليل ويتلوه بالنهار. هذا هو الذي يحسد. والحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد أتى كما في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري، أتى أسيد بن الحضير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه شيئا عجيبا. إيه الحكاية بقى دي؟ قال أسيد بن حضير: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كنت أقرأ القرآن، نشر القرآن بين يديه وقعد يقرأ، وولدي يحيى نائم بجواري، طفل ابنه نائم بجواره وهو يقرأ القرآن، وجميل أن يرى مثل هذا في البيت، ليخرج الطفل وهو يرى أباه يقرأ القرآن فيتعود أن يقرأ القرآن ويتصبر على جلسة القرآن. قال: فبينما أنا أقرأ إذ جالت الفرس، الفرس مربوطة عند ولده، هو قاعد وابنه يحيى نايم جنبه، يحيى والفرس مربوطة الناحية دي، فالفرس جالت تحركت وصالت فسكت فسكنت، هو بيقرأ كده قاعد يتلو، لا الفرس تحركت سكت، سكنت الفرس سكتت، فلما عاودت القراءة جالت، فدت الفرس برضه تتحرك، فسكت فسكنت، فخشيت على يحيى ولدي، وهي الفرس هيجة كده بتتحرك يمين وشمال تروح دايسة على الولد تقتله، فخشيت على يحيى ولدي فسكت، بطلت قراية، فنظرت فوقي فوجدت غمامة من نور، فوجئ لقى فوق دماغه رضي الله عنه بينظر كده، لقى غمامة من النور، فوجدتها تصعد إلى السماء، فلما سمع النبي ذلك هتف به وقال: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، هذه الملائكة نزلت تستمع لتلاوتك لكتاب الله عز وجل. يعني الملائكة بتنزل تحضر، ودي عقيدة، عقيدة ينبغي أن نعتقدها، أن الله عز وجل له ملائكة، خلق ملائكة أجساما من نور لا شهوة فيها ولا ميل، تعبد الله عز وجل تطيعه ولا تعصيه أبدا. هذه الملائكة لها وظائف، ملائكة تكتب عليك أعمالك، وملائكة تحضر مجالس الذكر، مثل هذه الملائكة اللي حضرت لأسيد بن حضير رضي الله عنه. ويا لله، وإحنا في وقت صافي يشعر المرء فيه أن الحقائق تتجلى. أنا وأنا بحكي لك كده متصور متصور دلوقتي أسيد بن حضير كان بيقرأ إزاي؟ بحيث نزلت الملائكة فرآها أسيد. إزاي ده يعني الصحابة دول قمة من القمم، اختارهم الله عز وجل، اختارهم الله عز وجل اختيارا ليجعلهم حول نبيه، حول خاتم أنبيائه وأفضل أنبيائه الأمجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اختيار، اصطفاء. عشان كده المناقشات والمهارشات، ومعلش خليها بين قوسين خارج الموضوع، ان من الممكن ان يكون بيننا وبين الشيعة الرافضة اي مصالح ولا كلام ولا ناخد وندي ولا، على اساس هذا مش ممكن، لان لا يمكن نضحي بهؤلاء. هؤلاء عندهم يقولون عنهم منافقون. شوف انظر بقى الان، والحديث في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري ارقى درجات الصحة، اجمعت الامة على قبولهما. لما يبلغ بقى إلى أنه يكاشف كده يشوف الملائكة بعينه، ينظر إلى الملائكة بعينه، كيف كانت تلاوة أسيد رضي الله عن أسيد؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. والحديث ده مما يعالج الواقع. ممكن أتحدث الآن عن فضل القرآن، فيقعد بعض أبائنا أو بعض أمهاتنا ممن لم يكن له حظ كثير من العلم، فيدوبك بيقرأ بالكاد، فيقول أنا على ما أقرأ السورة لا أقرأها بطلاقة مثل ما نسمع أولادنا مثلا أو كده يقرؤونها. فنقول له لا، ده ربك عز وجل خص لك رتبة. أما الذي يقرأ القرآن ويحكمه، يعرف أحكام القرآن جيدا ويعرف ومخارج الحروف وهيئتها ويعمل بذلك، فإنه مع السفرة الكرام البرر مع الملائكة. ومن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فإن الله يعطيه أجر التعتعة. طب بس الكلام ده له فقه، يعطيه أجر التعتعة يعني يفضل يتتعتع وما يتعلمش؟ لا أبدا، فإنه إن لم يتعلم أثر ذلك عليه وعلى صلاته وعلى إيمانه وعلى أعماله. لكن وهو في طريقه للتعلم قاعد بقى شاق يجد شيئا من التعب وكده، الله عز وجل يعطيه أجران، أجر للتلاوة وأجر للمجاهدة. ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وبحمده. ده علشان الأمة كلها تجيش للقراءة. ممكن اللي بيتتعتع ده مش لازم آبائنا الكبار ولا أمهاتنا الكبار، ممكن الطفل الصغير وقاعد يتتعتع كده، صبره وقول له يا ابني تاخد أجرين، بس اقرأ وتتعتع وتأتأ ولسانك ينعقد ومش قادر اقرأ. هذا بعث للأمة بطبقاتها جميعا نحو القرآن. طب ولو ما بعرفش يقرأ خالص سيأتي له الأثر الذي يضمد جرحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب في اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخ حمدي.
أيوة السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ حمدي.
لو سمعت بس في نقطة عايز أتكلم فيها بخصوص ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه عايز يعين نائب مسيحي. طب ازاي يحصل كده؟ لا تتخذوا من دونكم بطانه. ده ازاي بقى يحصل كده ان هو يعين نائب مسيحي؟ لو هو توفى لا قدر الله الرئيس، طب النائب المسيحي هو اللي يمسك الحكم دلوقتي؟
طيب ماشي اخ حمدي ان شاء الله نجيب. احنا عاوزين نقول، هو الاخ بيقول في الكنترول بيقول لي ممكن يتوفى النائب المسيحي. لكن على كل حال ده لسه كلام، لازم تتكلم وبتاخد وتدي وبيقولوا وبيعيدوا، وهذه ضغوط معينه لا ناخذ فيها الكلمه الطائره، وانما ينبغي لنا ان نتمرس الامر، ناخد وندي ونشوف. واذا الناس ونستوثق الامر. والكلام بقى كتير يعني, احنا بقى لنا دلوقتي مثلا ايه 16 17 شهر, كلام كتير جدا 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 يعني فوق ما تتخيل. فخلونا في كلام ربنا, خلينا في كلام ربنا. طيب اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لك يا سيده الشيخ. والله احنا ربنا يعلم احنا من عز قناه الناس, قناه الرحمه والله قد ايه يعني.
ربنا
يبارك فيك يا رب. فبالنسبه لقراءه القران, انا حضرتك انا ما بعرفش اقرا وبكتب ماشي, فبس الحمد لله رحت دار وحفظت الحمد لله القران وكده. بس انا دلوقتي لما باجي احفظ مثلا يعني انا المفروض اقعد يعني اراجع اقراه على شريط الحثري,
المصحف المعلم,
فبراجع يعني عليك لون معلم. فبعد مثلا ايه في كلمات بتبقى تقيله على لساني قوي يعني, ببقى مش قادره انطقها, ببقى بس الحمد لله بفضل ربنا بعرف انطقها بس فين وفين يعني. وبيجي عليا وقت يعني مثلا زي الايام دي, انا بقى لي يومين دلوقتي بجد انا مش عارفه اخش اقرا قران, مش عارفه ان انا اخش يعني اراجع القران الجديد اللي عليا مثلا, فاهم حضرتك؟
نعم.
فانا مش عارفه يعني, عايزاك تقول لي حاجه كده وقت يعني, وعايزاك يعني تقول لي على حاجه اعملها يعني ان شاء الله ان ربنا يقدم في الخير يعني, ان انا اخش يعني ابدا واخش احفظ وكده يعني. فمش عارفه يعني, انا ببقى محتاره والله. اخش وقبل كده قلت مثلا اجيب ميه مثلا بالقران وكده وقت على اساس ان انا مش اشربها ساعه مثلا ان انا اقرا كده وقت, فما بلاقيش حد الصراحه يعني يعمل لي الميه بالقران وكده. فبقى عايزاك تقول لي على حاجه يعني ان انا اخش ابدا فيها يعني.
طيب ان شاء الله. حاضر. الإنسان إذا سمع فضل الشيء هيجه ذلك على العمل إليه. الإنسان طبعه كده, عايز أعمل حاجة هتديني إيه. فلذلك نصب الله عز وجل لنا الأجر, وزي ما احنا بنقول في الحديث كده, لا أقول ألف حرف ولا لام حرف وميم حرف, ولكن لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل حرف من دول بحسنة, والحسنة بعشر أمثالية, يعني ألف ميم لام ميم بثلاثين, عشان يخلي الإنسان يقول طب أمال الفاتحة. لسه كنا الآن في درس سماحة والدنا فضيلة شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله, وبيقول إن سورة الفاتحة تقدر تقراها خمس مرات في دقيقتين. فبيقول تقدر تقراها خمس مرات في دقيقتين سورة الفاتحة, لما نحسب حروفها ونضرب في خمسة يطلع 35,000 حسنة. تخيل. في اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حمدك الله ربنا يحمنا واياك على طاعته
يا رب,
يصرف عنا وعنك الشر ويسدد يعني كلماتك في قلوب العباد يا رب العالمين.
امين امين.
مشاركه مع اخي وحبيبي المتكلم معنا, اريد يعني ان تركز على مساله مهمه جدا, يا ريت لو يعني مش هقول تقطع الحديث عن الكلام عن كتاب الله لانه لا يعني ينبغي لي ان اقول ذلك, ولكن هذا يعني امر خطير لا يسكت عليه. سوف أقول لك الآن من باب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف, وقال تعالى كنتم خير أمة وخرجت الناس تأمر بالمعروف أو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبدأ الله عز وجل قال عن العلم إذا وجد الأمر بالمعروف لا يوجد المنكر. فين واحد عنده حتى ولو ذرة علم يخش مول يقول للناس إن كان بقى من أي جماعة, حتى لو من جماعة الجهاد, حتى لو من الجماعة الإسلامية, حتى لو من جماعة التكفير, والله ما بنعملها. يخش مول يا أخي حفظك الله ويقول لناس متبرجات, خلي بالكم مرسي مسك الدكتور مرسي مسك الحكم, ولو قلناكم تاني مرة بالتبرج ده والمنظر ده هنعمل ونسوي فيكم. في حد بالله عليك يصدق الكلام ده؟ أو ده حصل واحد بيقول كان حصل الامر ده, وقع في مول في المعادي, ودي قصه مشهوره جدا بترددها وسائل الاعلام.
انت شفته يعني؟ انت شفته يا اخ محمد؟
كما تعلم.
لا انت شفته.
تركز على المساله وينظر يعني شارع الهرم بقاله كم
سنه. انا بسالك يا اخ محمد, انت شفته بعينك ولا حد حكى لك؟
لم ارى, ولكن وسائل الاعلام متردد الان. متردد
وسائل الاعلام.
اخونا خالد عبد الله في مسجد في قناه الناس في البرنامج قال كده, ذكر الموضوع ده وجاله اخ وقال له ان في مول وكده, ودخلوا ناس مرتاحين. طبعا انت عارف مرتاحين يعني ايه, ناس حطوا لهم في بنايه من ساعه الثوره او من ساعه اللي حصل ده لمبارك, بقالهم سنه ونص طبعا بيطلقوا لحاهم وقال لهم الكلام ده, ومسكوا مجموعة حضرتك برضو تركز على المسألة دي مجموعة عشان برضو اللي سامعيني دلوقتي يخلي بالهم مجموعة أربعة أو خمسة برضو مسكين واحد وامرأة وبنتها عمالين يقول لهم يقول ست انت غطي بنتك ومش عارف ايه ويشتموا ليه والناس اتكلموا عليهم مسكوهم ضربوهم بيتحققوا من شخصيتهم لقوهم تبع من الدولة. فانا بقول لك العملية الآن يعني عايزين يهزوا الصورة برضو زي ما هزوا صورة مجلس الشعب.
طيب جزاكم الله خيرا يا أخ محمد. هو الأخ محمد نفسه بيقول ان دي طلعوا أمن دولة وهؤلاء القوم لا يريدون أن يهادنوا أبدا. يعني الناس دي بنقول بقى خلاص. والدكتور مرسي حفظه الله قال إن أنا رئيس الشعب كله وبمدي إيدي للناس كلها واللي حتى اللي غلط وعايز يبقى كويس يجي ويبقى كويس برضو لازال على ما هم عليه. يعني مش عارف ما هذه القلوب التي لا تؤوب شيء في غاية العجب. لكن على كل حال نحن ملامحنا تظهر ومنهجنا يظهر لديهم الناس الذين يسمعون ووثقوا في أهل العلم وفي منهجهم وفي إخوانهم قبل حتى أحداث يناير وهم الناس يعلمون ويرون مشايخنا وأكابرنا ووثق الناس فيهم لذلك كانوا هم أعلام المرحلة والحمد لله رب العالمين. طبعا فالناس يعلمون ان ده له منهج عندنا ولا بنقول للناس ولا بقى ايه خلاص خد بالك اننا لا بالعكس ده احنا كنا نساؤنا يتحدثنا مع النساء المتبرجات ويدعوهن الى الله وكان امن الدولة فوق دماغنا. يعني ايه معنى ان خلاص مسك بقى دكتور مرسي يبقى غصب عنك لازم؟ لا كنا بنتكلم برضو ولا قلنا غصب عنك ولا بعد ما صار الامر هكذا نقول ولا في ديننا ان نقول لحد غصب عنك. دي مسألة تانية. مسألة في فرق بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين الحكم على الناس. فالقصد إن ده كلام شيء من التشويش والتشويه وإحنا حنتمرس أمور. إحنا لازم نعلم أيها الإخوة أنا ذكرت لك في اللقاء الفائت فقه الصحابة. الصحابة لما بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية أول ما بيعوا قال بيعوني على أن تمنعوني إذن أنا جاهز أتحارب. مش معنى ان انت خرجت من مكة الى المدينة يبقى خلاص دولة الاسلام انتهت. لا ابدا. ده لما خرجوا بدأ العمل فقال بايعوني على ان تمنعوني فاشعرهم بهذا فقام العباس فقام ابو الهيثم ابن التيهان وقال بفهمه رضي الله عنه الثاقب الذي جعل رسول الله يبتسم انا اظن ابتسم فرحا بابي الهيثم قال يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وانا قاطعوه. هذه الدولة عشان تنشأ في عندنا ناس هيحاربونا هيقول لا والله أنا كنت بديلك إنما دلوقتي لما بقيت بتقول دين مفيش مالكش عندي حاجة. ولذلك لا ينبغي أن نقول إن عندنا رئيس وعنده حاشيته وبقى في حكومة وهيجي بعد كده وهؤلاء يعملون فقط بل بالعكس. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا. الدولة دي لازم تعمل كلها حتى تنشأ كما عمل أجدادكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رسوا قواعد هذه الدولة وأرسوا قواعدها. فعلى كل حال الكلام ده كلام باطل والناس عارفة كده ومش هقطع القرآن عليه لأن أنا يعني أنا مقتنع بحرارة أخي محمد لكن الناس عارفة أن ده كلام باطل ومش هنضيع وقتنا فيه ومش هنقوله للخلق كمان. هم يعلمون منهجنا وما نحن عليه. في اتصال. طيب السلام عليكم يا أخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ سمير؟
الله يبارك فيكم. اتفضل يا اخ مصطفى.
انا شيخ سمير كنت متابع الحمد لله دروس حضرتك في مسجد السيدة عائشة
نعم
بشكل منتظم ولكن انا كنت غيرت الوظيفة وبقيت اشتغل بالليل فللأسف يعني انقطعت عن متابعة الدروس وحرمت من هذا العلم. ربنا يجزيك خير بهذا العلم. يعني
ربنا
يستر. كنت عايز يعني اعرف من حضرتك هل مثلا في دروس مثلا على الانترنت او في الموقع بتاع حضرتك سلسله معينه تنصحني ان انا اتابع ان انا انزل مثلا زي على السي دي واسمعه وانا في العربيه او حاجه زي كده؟ حضرتك تنصحني بسلسله معينه؟
خد من على الموقع سلسله الغنى بالله ان شاء الله هتنزل قريب. الغنى بالله عز وجل وخد من عليه القوتين القوى العلميه والعمليه والمعارف الخمسه خد دول بس يعني إن شاء الله ينفعوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عجيب بقى ما تسمع هنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، بعضهم بيقول بعض أهل العلم يقول إيه، بيقول هل حساب الحروف هو المقصود أو الحرف؟ يعني الحرف ألف بألف، ولا الحساب المعروف في اللغة أن مثلا الألف بعشرة والبه بخمسة كده، يعني الحروف العددية لحسابات الحروف. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انفصل على أن لا، الحرف حرف، يبقى ألف بحرف ولام بحرف وميم بحرف ثلاثة. فقيل ذلك لبعض أهل العلم من زماننا، من الراسخين في العلم من زماننا، قيل له إن شيخ الإسلام يقول كذا وكذا، فأطرق الرجل هنيها ثم قال صدق شيخ الإسلام، وليس بعيدا عن كرم الله عز وجل أن يعطينا وفق حسابات الأحرف. يعني ألف لام ميم دول بدل ما يعملوا 30 حرف بس، لا ربك عز وجل يخليهم لك بيعملوا 50 حسنة، والحفظ 50 حسنة ربها بقى في 10 كما يريد سبحانه وبحمده. القرآن كله فوائد أيها الإخوة، قراءة وتدبر وعمل، والوقت يعني أخذنا، نكمل وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. لكن أنا عايز هذه الأحاديث لا تقع منك موقع الهمل، وإنما نحتاج من اليوم أن نعمل من الآن. إحنا في شهر شعبان، غدا الخميس، غدا الخميس ده صيامه آكد، وبقولش برضو آكد بالمعنى الفقهي أن يجب عليك يعني ما يجبش، لكن عاوز أقول إحنا دخلنا في الخميس فعلا، إن يوم الخميس صيامه في للذين يعملون بقى لله عز وجل ويهتبلون الفرص وينتهبون الأوقات، صيام يوم الاثنين وخميس ده شيء أنا أظن يعني أدنى شيء لإنسان سالك إلى الله. عاوز أغتنم شهر شعبان، عايز أشتم عبق شهر رمضان، عايز أخرج من شهر رمضان من هؤلاء الفائزين. فأقل شيء نقوله، وإحنا ذكرنا من الوظائف في شهر شعبان ما لا ينبغي في صدر الوظائف في شهر شعبان، أن تصوم استعدادا لرفع الأعمال. الأعمال الآن أيها الإخوة خلاص بتتقفل، الأعمال بتتقفل، ترفع إلى الله عز وجل، رفعت في أول الشهر، ترفع في ليلة النصف من شعبان كما قال بعض أهل العلم، وأنا ذكرته لك في اللقاء الفائت. لكن يتأهل الإنسان ويتأهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس يرفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى الكتاب بتاعي يصعد إلى السماء، احنا قلنا أن دي عقيدة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل من عقيدتنا، العمل يرفع إلى الله، فالعمل وهو يسري إلى الله عز وجل يكون لي حالة، وأنا في الأرض جسمي بدني ده له حالة مرضية، فيكون كتابي إن شاء الله عز وجل مرضي، وأنا أيضا في ذاتي وفي هيئتي مرضي. لازلت على العهد، أو طلع العمل بتاع السنة اللي فاتت وأنا لازلت أتعبد ولازلت يعني أعمل ولازلت على غرز الإيمان. كذلك الاستعداد للمغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لك ده في اللقاء الفائت، إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك به شيئا ولا يشاح، ما يكونش في بينه وبين أخوه شحناء، اللي مخصمه نصلحه، واللي في بيننا وبين بعض شيء نهديه، وأنا أروح له وخيرهما من بدأ بالسلام، ونحن في أيام والحمد لله فيها سلام، نحتاج هذا السلام أن يكون بيننا. ده استعداد، هذه مواسم. فأنا أقترح على إخواني أن غدا الخميس لا يفوت، لا ينبغي أن يفوت بكرة الخميس، وطبعا ما بعده من أيام، لكن على حسب الهمم وعلى حسب العمل. لا أقول ألف لام ميم حرف، وطبعا قراءة القرآن وختم القرآن، وكل ما يقرب رمضان تتمرس القعدة على المصحف، تتمرس أنك لما تقعد كده تقعد تقوم بجزئين، وده برضو أدنى الأشياء. وإلا كان عثمان رضي الله عنه، تعلمون لما عثمان قتل قعد كده قرأ صلى ركعتين بسورة طه كما يقول ابن كثير، ركعتين بسورة طه كاملة، تمرس القرآن ثم جلس على المصحف وافتتح سورة البقرة. الناس هيطلعوا هيقتلوه الآن، أيوة أنا على المصحف وأنا لازلت على العهد. فيتعود المرء، جلسة المصحف دي في الحقيقة تحتاج إلى تمرس وإلى دربة، إنك تقعد تقرأ، فتجلس على المصحف من الآن تتدرب، حتى إذا دخل عليك شهر رمضان كنت في السماء. تبقى بتنطلق إلى الله عز وجل بقى، تعمل في شهر رمضان تختم في كل ثلاثة أيام ختمة مثلا أو أقل من ذلك. وقد كان أسلافنا كما سأذكر لكم إن شاء الله عز وجل في آخر هذه المجموعة، في آخر هذا الدرس اللي هنكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، سأذكر كيف كان الناس يقرؤون القرآن وكيف خلع الله عز وجل على قراء القرآن الخلع السنية حتى ظهرت عليهم في حياتهم وعند وفاتهم. الحقيقة الوقت أخذنا، فنكمل إن شاء الله عز وجل في يوم الأربعاء القادم وقبل هذا الموعد بساعة تقريبا إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.